يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا احلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا نرسم بكره الاحلى نزرع ارض الوطن الاغلى
يلا نرسم بكرة الأحلى نزرع أرض الوطن الأغلى
ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام، شبابنا الأحبة في كل مكان، الشباب والشيب، الأمهات والآباء، المعلمات والمعلمين، يا كل المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في منبر الشباب ليعلو صوت الشباب، لنستمع منهم إلى ما يهمهم، وكذلك دائما نستمع إلى ما يفرحنا ويفرحهم. شباب أمتنا من أغلى مقومات حاضرنا ومستقبلنا، وما هذا البرنامج إلا لبعض التعبير عن هذا التقدير. انتهت ثلة من شبابنا يوم أمس من تقديم آخر امتحان من امتحانات الثانوية العامة. انتهت الامتحانات لهذا العام وقد مرت بحلوها ومرها، وكذلك ننتظر نتائجها بحلوها ومرها. ذرفت دموع كثيرة وبذلت جهود مضنية ولم تجف بعد قطرات عرق البذار والحصاد والتعب، وإذ نحن بالانتظار ننتظر المزيد من الدموع، ولكن نأملها باردة حلوة، نأملها دموع الفرح ونشوة الانتصار. معنا في هذا اللقاء طالبات من طالبات المعلمة الفاضلة سلام غزال، قدمتهن لهذه الحلقة وكادت تكون معهن بشخصها، ولكنها تركت معهن قلبها وأنفاسها، وكأني بها ما زالت قريبة منهن باحتضانها المذياع وأثير الإذاعة. أحبتهن وتراهن عليهن وعلى غيرهن، وتمتلئ ثقة بحسن نتائجهن بغض النظر عن ما يساورهن من شعور بعد انتهاء الامتحانات وبعد خوض التجربة، ولكن تبقى الثقة بالله دائما قائمة نصب عيننا. ومثل هذه المربية الفاضلة أمهات شبابنا جميعا الذين تقدموا للتوجيه، ومثل المربيات والأمهات أمتنا جميعا بانتظار ما تتمخض عنه معركة الامتحانات لهؤلاء الشباب. ماذا تتوقع كل نموذج من نماذج المتقدمين للامتحان؟ ماذا ترى كل واحدة من كنا رأيها فيما جرى خلال الامتحانات وما قبلها وما بعدها؟ ماذا كان لديكن قبل وخلال الامتحانات، وماذا لديكن بعد الفراغ يوم أمس من آخر امتحان؟ ومن أي باب من أبواب المستقبل ستلجون، وأي علم ستدرسون؟ ماذا لدى كل من ضيفات هذا اللقاء ربا الشلة ونسرين الشنطي على الهاتف، وفي الاستوديو مريم موسى الدويكات، وسيكون معنا بل هو معنا الآن الدكتور محمد مصطفى بشارات. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني أنا مسرور جدا أنك اليوم معنا في الاستوديو.
الله يكرمك. الله يكرمك.
بعد أن سررنا بصوتك على الهاتف في الحلقة الماضية. طبعا الدكتور مصطفى محمد مصطفى بشارات مدرب التنمية البشرية والحاصل على أول دكتوراه في فلسطين بالتنمية البشرية. وأرحب بضيفة الاستوديو مريم دوكات، وكذلك بضيفتي الاستوديو عبر أثيره ربا الشلة ونسرين الشنطي. السلام عليكم صبايا.
وعليكم السلام.
ويعطيكم ألف عافية بعد هذه الجهود المضنية. وصحيح قلوبنا معكم سواء خلال ما كنتن في الامتحانات وبعد ذلك، وإلى أن يحين موعد النتائج قلوبنا تنبض بنبض قلوبكم وقلوبكم جميعا، حتى ما يزعلش الشباب أو الشباب الذكور. النقطة الأولى اللي رح نتحدث عنها في يعني صحيح، أولا الضيفات مختارات، وركز على أنها مختارات من قبل المربية سلام غزال، وكأني بها تود لو اخترنا جميع الطالبات اللواتي علمتهن. لكن يعني نحن بصدد الممكن في استقبالنا للضيوف في هذا البرنامج حتى أيضا يتاح لجميع الشباب والشابات اللواتي والذين أنهوا الامتحان للمشاركة معنا في النقطة الأولى التي حرصت دائما خلال منبر الشباب بأن لا تثار خلال الامتحانات، وهي أجواء التوتير التي قد تحدث من خلال الحديث عن امتحان مضى ونحن بصدد امتحان قادم. الآن نهينا كل الامتحانات، فماذا لديكن للحديث عن ما مضى من امتحان؟ ما هي انطباعاتكم وماذا تفكرون؟ ماذا على الامتحان وماذا عليه؟ ماذا للامتحان وماذا عليه؟ نبدأ بمن؟ نبدأ بك مريم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحانات، أنا بحكي الامتحانات إنه كانت الامتحانات بشكل عام هي امتحانات صعبة، وإحنا تفاجأنا إنه كتير إنه
صعبة حتى على المجتهدات مثلكم.
إنه حكونا إحنا كتير معلومات كان يحكونا إنه أسئلتنا هي أصعب، وأنتوا رح بالوزارة. بالوزارة رح نزبط كتير لأنه بيكون أسهل. فالامتحانات حتى السؤال الأول هو كان يجي صعب بالامتحان، يعني اختيار متعدد عادة يعني شفنا بأسئلة الوزارية إنه يكون هو سهل، بل للأسف يعني بالهاي الامتحانات كان صعب وكتير كنا نواجه يعني عقبات، كان ياخد منا ربع ساعة يعني بالحل. هو بالأصل لازم ياخد أقل من هيك. يعني مش بغض النظر عن الرياضيات لأنه بده حل، المادة كتير كتير كانت صعبة وهم صراحة دمرونا بهذا التوجيه.
يعني أنت من المجتهدات وتقولي دمرونا، فإيش اللي أقل اجتهادا؟ الطالب يلغوه هذا السنة ولا يلغوه بالسنوات القادمة؟
لا، يلغوه السنوات القادمة يعني، لأنه عن جد دمرنا.
طيب ربا شلة، شو بتحكي عن الامتحانات؟
أنا كان يعني تعليقي على أني كنت خايفة بس من أول يوم. كثير كنت خايفة من أول يوم، كنت بتخيل المراقبات يعني هيك بخوفوا أو يعني شكلهم غريب أو هيك. لما رحت لقيتهم لا كتير يعني حنونات ومناح كتير يعني
أمهاتنا جميعا
يعني بيعاملونا منيح وهيك. أنا ما بعرف اللي حوالي كانوا يصوروا لي إياهم إنهم أشباح أو إشي زي هيك، هاي اللي كنت أخاف منه. أما بالنسبة للامتحان كامتحان بصراحة يعني ما بعرف، بس في هيك وفي هيك يعني
في صعوبة في طيب يعني الجوانب اللي أنت ربا أدبي ومريم أدبي نسرين
كمان أدبي
طيب طبعا أكيد ما أنه معلمتكم ست سلام وهي اللي اختارتكم، فإذا إحنا بصدد الطالبات في الجانب الأدبي. طب شو انطباعاتكم عن اللي يعني اللي قدموا اللي قدمنا في امتحانات العلمي؟ نفس الشيء نسرين؟
والله أنا سمعت إنه من صاحباتي طالبات العلمي إنه لا صعوبة في جلسات الرياضيات وكمان الكيمياء.
الرياضيات يعني والكيمياء شو الانطباع عنها؟
إنه كانت أسئلة صعبة مش مراعيين فيها المستويات، إنه في منهم يعني طالبات أثبياء في وسط، إنه خلص هن بس نازلين إنه أسئلة صعبة للكل بدون ما يراعوا فيها مستويات الطلبة. فهي كانت مشكلة مش بس في الأدبي كمان في العلمي وهيك كمان للتجارية.
طب نسرين أنت ما حكيت عن انطباعك الذاتي عن الامتحانات.
والله أنا عن نفسي كنت بالبداية زي ربا، كنت خايفة من الامتحانات خصوصا الامتحان الأول. بس لما رحنا على القاعة وهيك باعتبار أنه كان أول امتحان تقريبا الجلسة الأولى العربية مش كتير سهلة كانت. فإحنا أنا لقيت صعوبة مش من المراقبة، يعني أنا كنت عن نفسي خايفة من المراقبة أكثر من الامتحان.
من المراقبة كنت خايفة؟
أكثر من الامتحان.
طب هذا دكتور محمد يعني هون لابد من تدخل التنمية البشرية في هذا الجانب. يعني أنا متأسف كنت بدي نحكي عن موضوع أنت تتحدث فيه ما يتعلق في مهارات اختيار التخصص، هذا الجزء الثاني من البرنامج، بس أنا مضطر أتحدث في هذا النقطة. يعني إيش الرعب هذا اللي عند
الخوف؟
الخوف
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بحييكم في إذاعة القرآن الكريم على استضافتنا، وأنا دائما أفخر أن أكون يعني جندي بسيط لهذه الإذاعة العملاقة في وطننا الحبيب. واسمح لي يعني من خلال هذا المنبر الرائع أن أقدم التحية لكل الشباب طلاب الثانوية العامة، وأتمنى لهم إن شاء الله نتائج مميزة وباهرة كما تعودنا عليهم أن يحققوا الإنجازات رغم الصعوبات اللي تفضلوا فيها. لكن أنا مقتنع وعلى قناعة تامة أن موضوع الخوف هو موضوع خوف من الأساس من ناحية الصورة التي تبلى في ذهن الطلاب والطالبات.
نعم، وانتبه يعني إلى الخوف الملحوظ يعني باتجاه المراقبين.
انتبه إلى قصة الصورة المبنية، الصورة النمطية والصورة الموجودة عند الفتيات
شبح
إنه الآن المراقبين الحمد لله طلعوا حنونات. انه تطلع المراقبة حنونة شيء جميل الحمد لله. هما على فكرة حنونات لكن واضح انه عبئوا يعني بمعلومات خطيرة سلبية مش صحيحة مما وترهم اصلا فجعل موضوعهم يدخل على الامتحان. احنا سبق حكينا في المنبر على موضوع كيف اختار يعني كيف ادخل على الامتحان والطريقة لكن فاتنا ان نتحدث عن موضوع المراقبين لانه باعتبار انه الناس راح يسهلوا عملية الامتحان.
طبعا راح تكون نقطة غنية عندك
للامتحانات فيها انه النظر نظرة الطلاب او الطالبات الى المراقبين انهم بشكل هذا الشيء هذا مش صحيح.
نعم.
والدليل انه هو الدليل تفضلوا فيه انه لا وجدناهم حنونات وجدناهم غير اللي تحدثوا لنا فيه وغير الصورة النمطية المبنية عنهم. لذلك الصورة السابقة والقديمة ممكن هذا كان موجود للأسف انه كان يعمل نوع من الارهاب والنوع من عملية التخويف وهذا كان واقع موجود قديما. لكن ما ارى يعني وحقيقة من متابعة بعض المحافظات تحديدا رام الله والخليل خليني أقول كان واضح أنه في اهتمام تام في الطلاب اهتمام في التخفيف من حالة التوتر عندهم على عكس توفير أجواء الهدوء أجواء الراحة والطمأنينة توفير أجواء أنه يكون يقدم امتحانه مرتاح وماخذ نفسية جميلة. لكن زي ما حكيت هي الصورة النمطية اللي أخذوها وسمعوها. لذلك دائما أنا بقول لطلابنا ما تجعل آذانك يعني خلينا أقول لكل إنسان تسمعه فتعبي منه المعلومات دون أن تجرب. التجربة أكبر دليل أنك تعرف أنه هل هذه الصورة صحيحة أم خاطئة. لذلك برضه هي كمان رسالة للمراقبين أن يحرصوا على إظهار الصورة الإيجابية.
نعم. نعم. نعم.
صورة الحنية وفي النهاية صورة الحنية لا تمنع أن تكون إداري وأن تكون حازما
طبعاً.
في لحظة الحزم
طبعاً.
أن تكون مراقبا لأن مهم
مثل الأب
تماما لأنه أنت في النهاية هو يعرف أنه مسؤولية لأن أنا مش رح أقبل أتعالج عن طبيب غشاش باختصار ولا مهندس غشاش باختصار. لذلك هم هدفهم أن يأخذ طالب حقه في الأداء وفي الامتحان كما دور المربي والمربي المعلم والمراقبة المراقبين بشكل عام دورهم التخفيف تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنبيههم لقضية من المحاذير المطلوب إني أنا يعني أكون صاحي لها وأعرف كيف أتعامل معها. يعني أنا أذكر في أحد المقابلات كانوا الطلاب يتحدثوا على التعليمات وبقول لك تعليمات عسكرية إنه تعملش كذا وسوي كذا ممنوع شاي ممنوع قهوة ممنوع كذا رغم قناعتي الشخصية إنه هذا المنع الزائد يوتر الطلاب. يعني أنا ليش أمنع الطالب يشرب عصير أو يشرب شاي أو يشرب يعني ما أرى في مانع خصوصا لما تكون جلسة فيها ثلاث ساعات.
اليوم حدثني أحد مدراء القاعات وودت لو أن الأمر يعني إداريا غير محاسب عليه ودت لو أن أذكره حتى أحييه وأنا أحييه بدون ذكر الاسم لأنه قد يكون كثير مثله أنه كان يقدم للطلاب شاي وقهوة إذا احتاجوا لذلك. إذا قالوا أنه إحنا بحاجة لشاي بحاجة لقهوة وخاصة أنهم خلال فترة الدراسة تعودوا ربما
صح.
على فكان إذا كان هذا الأمر يخفف التوتر ما المانع. يعني هل في مسألة غش هل في مسألة
مش هيحط الحرف بالشاي
بالضبط. فهذه من الأمور المهمة الانتباه إليها وأنت أشكرك على توجيه الرسالة للمراقبين أنفسهم والمراقبات بأنهم يكونوا على حس الصورة
صحيح.
النمطية التي يبنيها الطلاب والطالبات في أذهانهم. مريم أنت يعني كأني أجد أنك أكثر الثلاثة ضيفاتنا توترا باتجاه الامتحان وتأكيد على أنه صعب. هل كانت الأسئلة من خارج نطاق الامتحان؟
احنا ادب يعني اكيد ما رح يجيبوا لنا خارج يعني لا بس كانت الاسئله كتير كتير ملعوب فيها وكتير
ملعوب فيها. شو معنات ملعوب فيها
يعني انه مش مباشره بالمره
مش مباشره
من مره يعني مش حتى سؤال واحد يعني كل الاسئله ومش انا اتصعب يعني كل البنات. هو الامتحان يعني اللي بده ينجح فيه بينجح لكل الامتحانات بنقدر ننجح فيه بس انا طالب التفوق يعني بدي اسكر العلامه
انت تبحثي عن علامه عاليه جدا
يعني
لذلك هذا اللف والدوره في السؤال هي اللي بتوترك.
كان يعني هدفهم ما نجيب علامات عاليه
هدفهم
هيك كان
انت ايه تصورك
انه ما نجيب علامات عاليه.
شو تصورك ربا؟
والله انا ما خفت من ولا امتحان بصراحه قبل الامتحان يعني انه ثاني يوم اكون يعني ميت اخوف انه شو بده يجي بكره وشغله وهيك بس لما اروح الامتحان ارتاح. بس الامتحان اللي كتير كتير تعبت فيه الاداره انه خلصته كله وحليته هيك وسحبت مني الورقه يعني المراقبه فكتير كتير توترت
مع انها حنونه
هي لا عن جد انهم بيمازحونا وبيضروا الجو قبل الامتحان وهيك بس خلص انه اعطونا زياده 10 دقائق او 5 دقائق وبعدين قالت انه خلص
يعني انت بدك تشيري لانه الوقت ما كان كافي يا ربا
بالاداره لا
المشاكل اللي كانت في الامتحان انه الوقت ما كان كافي
الاداره الاسئله ماشي واضحه ما بنكر لكن بدها وقت احنا ما كنا يعني ما في وقت انه نقعد نسرح بالاداره يعني مش انه كنا فعلا احنا كنا نكتب ولا بنت موقفه القلم عن الكتابه مش انه ضيعتي وقتك بالسرحان والتفكير بهذا السؤال لا ما في وقت عم نكتب مش ملحقين الاداره ساعتين ويلا يلا كفوا. انا هي اللي يعني وترني وانا بصراحه كثير خايفه من نتيجه الاداره أنا يعني إن شاء الله كنت متمنية أجيب فيه. أنا نازلة على الإدارة أقول إن شاء الله بدي أسكر العلامة لأني يعني مكفية وموفية بالإدارة، تعبت كتير كتير بس نعم. يعني هلا بتمنى يمكن أجيب بس بالثمانين بصراحة بالإدارة.
بالثمانين يعني نزلت سقف المطلوب. نسرين السقف اللي انت حاططيه، ومش بس انت كمان المعلمة اللي انا الفاضلة المربية الفاضلة اللي رشحتكم يعني حاطة سقف عالي جدا رغم شكواكم. انت نزل سقف توقعاتك يا نسرين؟
اكيد نزل، خصوصا بعد امتحان الادارة.
برضو بعد امتحان الادارة
انه عن جد انا كنت نازلة اقول خلص اني بدي اسكر العلامة زي ما جبت فيها بالمدرسة.
يا سلام.
فنزلت توترت في الامتحان، الكل جنبي كل البنات صاروا يعيطوا. الجو ما كانش بالمرة يعني مهيئ لجو امتحان، كله عياط وصراخ، وأنا خلص يعني بطلت أعرف أكتب. وآخر إشي ما ضل معي وقت فانسحبت الورقة مني. نفس ما صار مع روبا صار معي. فهلأ أنا بتمنى بس أوصل بالإدارة لحد 80. يعني من 100 ل80، فتخيل أن هدول علامتين رح يروحوا مني من المعدل.
طيب رغم الأسى اللي موجود في صوتكم تعال نسمع الصوت الجديد معنا، أحد المتصلين أو أحد المستمعين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صوت في أسى ولا في تفاؤل؟
أكبر أسى صراحة.
أكبر أسى. من وين بتحاكينا؟
نابلس.
من نابلس. طالب التوجيه بالتأكيد.
تفضل.
علمي. طيب نسرين حاولت من خلال صاحباتها العلميات انها تحكي عنكم، والان انت بامكانك انك تتحدثي عن العلمي. تفضلي، بتحبي تحكي اسمك؟
ما راح يعيش.
اهلا وسهلا يا مرح، تفضلي.
اول شيء بدي احكي على الصبيه اللي حكت انه امتحان الاداره كان شوي مباشر.
الاداره مالها
شوي مباشر كان.
نعم.
انا بصراحه يعني فكرت اول شيء انه نفسها مباشر.
نعم.
بس بعديها راجعنا الأسئلة وإيش ما هي الأسئلة، صراحة مش مباشرة
الأسئلة يعني... مش مباشرة
لا نهائي.
بس هي مش من خارج الكتاب.
مش من خارج الكتاب بس كتير هو ما وصفوها ملعوب فيها جدا ملعوب فيها.
يعني خلينا أفهم شو معناها كلمة ملعوب فيها يا جماعة. هاي ملعوب فيها يعني معناها ما بعرف.
أسئلة ذكية. في لفة ودورة بالسؤال.
في لفة ودورة يعني. أنت بتأدي على نفس مصطلح اللي حكته مريم.
يعني بالكتاب بتكون خطوط عريضة. بالامتحان بيجيبولنا إياها بطريقة غير مباشرة، يعني مش بالخطوط العريضة زي ما هي واضحة في الكتاب.
نسرين اللي بتحكي الآن.
هو بقصد شغلة يعني أنت بتفكر إنه هو بقصد هذا السؤال بفقرة معينة نهائي، يعني هو بقصد هاي فقرة فقرات تانية من الكتاب.
نعم.
يعني هذا الشيء كتير بطلنا في من ضمن هاي الأسئلة.
طيب إحنا شوف اللي أقول لك قبل ما نأخذ المكالمة القادمة أيضا، يعني سواء لك مرح أو لضيفاتنا في الاستوديو ولجميع المستمعين إلنا، إحنا بأكثر مرة لاحظنا في شكوى كتير على عدد هائل من أو عدد هائل من الشكوى على كم من الامتحانات التي قدمها الطلاب والطالبات سابقا، ولكن دائما نفاجأ بأن هنالك علامات تكاد تقارب العلامة الكاملة. دكتور
صحيح.
يعني رغم ذلك ربما عدم الثقة بأنفسنا إنه إحنا مش مجاوبين صح، ما فهمناش السؤال صح، ما بعرف الأمر يعني يحتاج إلى يعني تنمية بشرية. دكتور
صحيح.
الآن نسمع تعليقك بس نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي، من وين بتحاكينا؟
أنا بحكي معك من طول كلام.
من طول كلام. أهلا وسهلا. طالبة توجيهي؟
والله لا، أنا إلي ابن توجيهي السنة القادمة.
نعم. أم إيش؟
أم أيوب.
أم أيوب. تفضل يا أم أيوب.
الله يسلمك. أنا عندي طالب توجيهي السنة القادمة، فحتى لما شاف طلاب وأصدقائه في هيك امتحانات خاف من التوجيهي. فخشى أنه يقدم السنة الجاي توجيهي على الرغم أنه هو علمي.
نعم.
وكان من الأوائل كمان. فهذا إحنا نطالب منكم أنه يلتغي توجيهي بهالامتحانات هذه، يا الطالب بلا منها.
يلتغى التوجيهي كلية زي ما طالبت الآن مريم، ولا يلتغى أسلوب التوجيهي؟
لا يلتغى التوجيهي، لأنه صار الطالب يخاف من التوجيهي، المرحلة الثانوية يوصلها صار يخاف منها.
طيب هلا إحنا راح نسمع لتجربة قدمها الأستاذ أو الدكتور محمد في مناطق مختلفة من فلسطين، ونشوف فيها هل إحنا مشكلتنا مع التوجيهي نفسه ولا مع نفسيتنا تجاه التوجيهي. وإذا كانت مع التوجيهي نفسه هذا يعني أمر كبير جدا، ممكن أنه نستضيف في مرات قادمة ناس من ذوي القرار في هذا المجال ونشوف ليش فيش إمكانية يلغوه أو إذا في إمكانية يلغوه. لكن إذا كانت مشكلتها مع الخوف من التوجيهي، تعالوا فينا نشوف كيف ممكن ان يتغلب على هاي القضية. طبعا ممكن باختصار يحكي لنا عن تجربة الدكتور محمد في هذا المجال والحديث مع طلابنا في قبل الامتحانات كيف نتغلب على التوجيه بوقته. يعني شكرا لك ايوب, وخليك معنا على الخط, خليك معنا على الاستماع عشان نسمع التعليقات من هذا. بس ناخذ الاتصال الاخير قبل ما انه ندخل على الموضوع الثاني. تفضل. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. طيب دكتور نسمع تعليقك على
يعني انا بصراحة بس خليني احكي بكل وضوح, يعني انا بحب اجامل الطلاب لاني انا بعتبرهم بنات المستقبل وجيلنا القادم, لكن قصة اني الغي التوجيه انا في النهاية لنظرة شاملة في موضوع العملية التعليمية ككل من خلال دراساتنا متابعتنا لانظمة التعليم متعددة اوروبية كانت او عربية, انه احنا نظامنا التعليم بحاجة لتطوير. وانا وبصراحة بدون يعني خلينا اكون يعني جلد الذات الكثيرا, في هناك عملية تطوير وان كانت ببطء.
نعم.
في هناك عملية تطوير وإن كانت ببطء. إحنا بحاجة عملية تطوير بكثير من القضايا, خصوصا عملية التطوير الإلكتروني للطلاب, خصوصا إنه إحنا الآن عالم الإنترنت. لذلك في هناك تطوير لكن بطيء التطوير بصراحة, خلينا نكون صريحين مع هذه القضية. في كمان مسألة كثير حساسة وخطيرة في موضوع التعليم. إنه الطالب يلقن المعلومة تلقين. وخليني أحكي أنا الآن حكمة كونفوشيوس, يعني حكيم الصين اللي ولد 450 قبل الميلاد, لما قال قل لي أنسى أرني قد أتذكر أشركني أتعلم. يعني هو بصراحة الطلاب
التعليم الذي قاعدته النسيان.
نعم.
قل لي
اللي هو التلقين.
نعم.
اللي بيعتمد على 12 سنة بالطالب الجامع بالمدرسة فقط تلقين, إلقاء معلومات, حفظ إلقاء معلومات عن ظهر قلب. وهون مرات أنا بعمل مع طلابي تحدي, إذا بتعرف عدد صفحات الكتاب اللي بين إيديك صلوا سنة أو عدد المؤلفين أو مين الناشرين لهذا الكتاب, باعتبار إنه الطالب ينسى مباشرة بعد تقديم الامتحان. وهذا أسلوب التلقين هو أسلوب يعني ليس أسلوبا صحيحا أو علميا. رقم 2 أسلوب أرني قد أتذكر. الطالب يطلع على الجامعة في بعض الجامعات أو حتى بعض أنماط الأساتذة الجامعيين مع احترام وتقدير لهم نمطه كما نمط التلقين أو بعض الإشراق البسيط, فإذا ربنا يسر أمره الطالب اللي قاله دكتور مفتح ومرتب ورائع يعني فسيكون عنده بعض التذكر. لكن الحقيقة التعليم الصحيح هو الإشراك,
الإشراك
في التعليم. وهذا النمط اللي بيعملوا فيه في أوروبا وفي دول العالم برا, أنه المعلومة لما يكتشف الطالب الطفل التربة وأنواعها بيمسكها بإيديه. المعلومة لما يكتشفها بنزل على المختبر فهو بيجد هاي النتائج, ما يلقن النتيجة مباشرة, يعني لا يأخذ النتيجة موجودة بكتاب الفيزياء ولا الكيمياء معادلة جاهزة. وهذا مسألة كتير حساسة في عملية التعلم والنظام التعليمي. لذلك مهم جدا أن يكون هناك إشراك في عملية التعليم. يعني الطالب يبني عملية التعليم, يبني المعلومة, يأخذ المعلومة بتجربته الذاتية.
يعني ولو في مقاطعة وكلام مهم جدا, لكن أجد أن كثير من هذا الكلام يجب أن يكون في وقت يعني قريب من قضية بداية العام الدراسي لبداية التعلم. هل الأمر في مريم ونسرين وربا, هل الأمر في قضية الخوف كامن في إني أنا فقط أستمع من المعلمة, أستمع من المعلم, وبالتالي على نظرية كونفوشيوس أنا إذن فقط قابل للنسيان, كل معلومة قابل للنسيان, وهذا هو الخوف الكامن من إني أنا خايف أنسى؟ يعني قضية النسيان عندكم هي العائق مريم؟
كنا خايفين من إنه ننسى, بس لا هاي ما واجهتها بالهذا, لأنه يعني كانوا المعلمات يعطونا ثقة إنه إحنا ما رح ننسى, لأنه تكرار علم الشطار. يعني مستحيل إنك تنسي مدام أنت درستي يومي منيح, درستي الامتحانات كنت قدميها منيح. وإحنا يعني الحمد لله إحنا كنا, أنا كنت يعني محظوظة إني درست في مير سعد الدين, المعلمات كتير عرضوا لنا المادة بشكل يعني حلو ويعني بشكل منيح, يعني مع إنه ما كان في وقت إنه إحنا وبعدين كان
ما كان في وقت لأنه يكون في
ملتزمين
مدة, بالتالي هاي هي مشكلة. إنه عدم يعني ضيق الوقت هو اللي بيمنع إنه يكون في مشاركة في
كثافة المادة.
كثافة المادة بالضبط, بالتالي تنحصر كثافة المادة في قضية الحفظ. طيب تحمليني مريم, نسرين من إيش خوفك بالامتحان دائما؟ يعني خوفك بإيش بتركز بالامتحان؟
من الجو الامتحان.
من جو الامتحان. الجو اللي بالبيت ولا الجو اللي في المدرسة ولا الجو العام المجتمعي؟
لا الجو العام للمجتمع.
بالمجتمع. يعني انت خايفه الان من ان تكون نتيجتك عكس ما بتوقع ست سلام وبتتوقع المعلمه الثانيه والثالثه ومديرتك واهلك وجيرانك.
أكيد.
هذا هو الخوف قائم.
أكيد.
ربا
لا مش بالعكس, الاشراك كان موجود. احنا يعني انه حتى لما المس سلام خصوصي هي كانت انه مثلا بتذكر مرة أيامتني إنه أنا محمود سامي البارودي وهم بيسألوني السؤال وأنا أقول لهم وين انولدت وش عملت فحتى وأنا عم بدرس عن الشاعر محمود سامي البارودي متذكرة. فعملية الإشراك فعلا بتحفز فما بينسى الطالب. حلو يعني حتى لدي الوقت كانت من السلام كتير تخلينا نشترك وكانت تقريبا نشرح الدرس معاها كثير. كانت الحصة ممتعة.
إذن التأكيد على
أنه الإشراك مهم يعني دليل أنه لو كانت هذه الطريقة. أنا بشكر الأستاذ السلام يعني حتى لا أعرفها لكن الله يعطيها العافية. لكن أنا بقول لكم من مشاركاتي لو كان كل المدرسين بهذا الرتم أو هذه المستوى هذه الطريقة وكان نهج أنه يكون هناك طرق ومهارات. أنا دائما بقول في مهارة للتعليم. التعليم بحد ذاته
تقنيات ومهارات
أساسية. إحنا طلابنا لما نعطيهم مهارات دراسة. أنا ما بدرس كيمياء وفيزياء وأخذ تاريخ. أنا بعطيه المهارة اللي بحفظ فيها المعلومة وهذا كتير مهم. يعني تفضلت حكت عن طريقة كتير رائعة جدا وهي طريقة نسميها طريقة التخيل واللي بيشتغل عليها أينشتاين كان يقول الخيال أساس المعرفة. كل ما كان الطالب صنعت في ذهنه الخيال ركزت المعلومة في خياله معناته ولا يمكن ينساها. وهذا القصد من الإشراك. الإشراك ليس فقط مختبر. الإشراك بالخيال، الإشراك بالجسد، الإشراك باللغة، الإشراك بالفكرة نفسها أني أصير أفكر بهذه الطريقة. وهذا كتير النهج مهم في مهارات التدريس اللي لازم يركزوا عليها المعلمين اللي أنا بحييهم تماما. لأنه صدقا إذا كان التركيز على هذه المهارات طلابنا سيقفزون قفزة نوعية وغير عادية في هذا الموضوع.
من مهارات التدريس اللي بتركز عليها ومهمة جدا إلى مهارة اختيار التخصص ما بعد من مهارة إلى مهارة. لكن دعنا نأخذ هذا الاتصال قبل الانتقال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
معك رندا قادري.
أهلا وسهلا يا ست رندا.
أنا بصفتي أم طالبة من الطالبات اللي قد التوجيهي أنا فعلا بحيي كل الأمهات وبقولهم يعطيكم العافية. مبارح كنت كتير أنا فرحت إنه انتهى امتحان التوجيهي
لأنه التعب عليكم أنتوا أكثر ما عليهم.
التعب علينا مصدر. بس أنا بحكي للأخت أم أيوب اللي قالت من طول كرم إنه ابنها خاف من امتحان التوجيهي. أنا مع احترامي الشديد لرأيها بس أنا كتير يعني ضد شغلة إنه يلتغى توجيهي. التوجيهي هو حصاد لكل السنين السابقة وهو اختبار أكثر من ما يكون للتوجيهي. هو اختبار لمهارات التفكير وإنه الإنسان عنده مهارات في التفكير اللي هي الفهم والاستيعاب والتركيز وأمور كتير زي هاي. فإحنا إحنا مع المدة الطويلة اللي قضاها ابننا بالمدرسة أو بنتنا المفروض إن نعمل إحنا على اختبار مهاراتهم في التفكير. هل هن أهل للحياة بشكل عام للدراسة الجامعية لخوض تجارب أخرى على مستوى أكبر في الحياة بالأسرة بأمور كتيرة. فهي شغلة إنه هو ليس اختبار للتوجيه أو للمواد الدراسية وإنما هو اختبار لمهارات التفكير. قديش لأولادنا عندهم قدرة إنهم يعطونا نتاج دراسة 12 سنة. فأكيد التوجيه لازم يكون حسب ما سمعت إنه في أسئلة كانت صعبة في أسئلة كانت سهلة مش سهلة حتى بقول متوسطة. لكن الإنسان متى ما كان دارس أنا بقولها دائما للطلاب إذا هن تابعوا نفسهم من بداية السنة وما تذكروا نفسهم بالفترة الأخيرة أكيد رب العالمين ما بضيع تعبهم وبإذن الله بنولوا بحصدوا ثمار تعبهم. ويعطيكم العافية وشكرا
لك. الله يخليكي. رندا خاضر ضد إلغاء التوجيه لكن هي بالتأكيد هي وأم أيوب مش ضد إلغاء الخوف من التوجيهي. وهذا على عاتقكم دكتور
إن شاء الله.
على عاتق جميع القادرين على التغيير من خلال برامج التنمية البشرية اللي تغزو الآن أو تفرض مش تغزو تفرض نفسها بقوة على الناس وضرورة الاهتمام في هذا الموضوع. وانت يعني أنا ما زلت مصر على أنه ولو بدقيقة نسمع عن تجربتك في تغيير الوضع عند الطلاب والطالبات في مناطق أخرى. ربما هنالك يعني أنت مدرب من نابلس تنطلق إلى أماكن مختلفة ولكن كما تحدثنا خارج البرنامج بأن المتدربين من نابلس قلة أو مفلش.
بصراحة إحنا كان لنا تجربة كتير رائعة وأنا بس اسمح لي من خلال هذا المنبر أن أحيي مديرة التربية والتعليم في مدينة الخليل الأستاذ نسرين عمر اللي أتاحت لنا الفرصة أن ندرب طلاب الثانوية العامة في الخليل. وأنا كان لي فرصة تدريب ابتداء مع أكثر من 85 طالب متفوقين في مدينة الخليل. هدفنا كان في التدريب نعلمهم مهارات التفوق الدراسي لكن ركزنا على ثلاث استراتيجيات أساسية. أول شيء كيف تدرس كيف تدخل الامتحان كيف تتخلص موضوع التوتر والقلق والخوف اللي احنا مشكلة الخوف عندنا. انا دائما بحكي الخوف بنبني في ذهن الواحد بشكل كبير وراح احكي عنه. فكانت تجربة كتير ممتازة، انه دربنا اكثر من 1800 طالب وطالبة في الثانوية العامة، دربناهم على مهارات التفوق الدراسي، وتيحت لنا فرصة ندرب باكثر من مدارس، 3 مدارس ثانوية. كانت تجربة كتير رائعة، انه الطلاب حقيقة استطاعوا يخرجوا من الحالة النمطية الموجودين فيها، وكان يحضر معنا وهذا بشيء جميل مرشدي ومشرفي التربية والتعليم، وحتى أيضا المعلمين والمدرسين في المدارس اللي كانوا يشاركوا فيها، وكانوا يجدوا معلومات جديدة وطرق تدريس جديدة لطلابهم. ساهمت كثير في التغيير، ساهمت كثير في تعريفهم في آليات التعليم والتعلم. وبالخليل كان كثير ناجح الموضوع، برام الله كان كثير ناجح الموضوع. أنا بأمل نكون إن شاء الله في نابلس، لأنه في النهاية أنا بعتز إني أنا من مدينة نابلس، وأنه هي لها حق علينا كبير، لكن الفرصة والأبواب فتحت لنا الآن في مدينة الخليل
خارج نابلس،
فتحت في رام الله، ولعلها تفتح في نابلس اللي لها واجب علينا كبير إن شاء الله، لأنه هذه مهارة كثير مهمة، كيف تدرس حتى ان شاء الله تحقق اعلى نتائج ان شاء الله.
وهذا الله يذكره بالخير الاستاذ اسماعيل ابو طامع من جنين، حدثني بانه يعني كان في تجربه بالتنسيق مع التربيه والتعليم في جنين، وحصلوا او حققوا نتائج يعني زياده في معدل او منسوب العلامات بشكل عام في محافظه جنين. فنحن بحاجه فعلا الى يعني جس النبض في نابلس، كيف يمكن أن نحسن
هذا الشيء. مهم والله
إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
شذا.
تفضلي شذا، من وين شذا؟ من وين يا شذا؟
نابلس.
نابلس، تفضلي شذا.
بدي أحكي إنه الأسئلة كانت بشكل عام كلها كانت صعبة، بس أكتر إشي إحنا بفرع الأدبي كان عنا أكتر إشي صعب اللي هو العلوم والإدارة، آخر امتحانين كانوا كتير أسئلتهم صعبة، والأسئلة يعني مش مباشرة بالمرة، وكلياتهم من بين الأسطر، حتى يعني إذا سؤال مش إنه استنتاج أو إشي كان من بين الأسطر.
شذا احنا حكينا عن يعني انه في صعوبه وفي ذكاء بالاسئله،
في احتراف
الان انت شو بعد هذا حتى لا نكرر، يعني ماذا عن الامتحان، ماذا له وماذا عليه بالنسبه للنهايه عند شذا؟
يعني انه بس انا بدي احكي كمان عن نقطه،
تفضل.
انه يعني هلا مش التربيه هي اللي بتعين الناس اللي بكتبوا الاسئله، طيب هي بتعين الناس بكتب اسئله صعبه، طيب تشوف الاساتذه شو بعض قاعدين بالمدرسه. يعني احنا نشهد العلوم عندنا في قصيده بالانجليزي اسمها اف، هاي القصيده ما شرحت لنا اياها، اجى منها بالوزاري 5 علامات، احنا شو نعمل بحالنا؟
لا شوفي، احنا في جميع الاحوال انا برضو يعني بحال او باخر الي علاقه في التربيه، كيف الي علاقه يعني انا ابن التربيه كمان، انا مدرس، يعني ما اعلم عن المدرسين وعن نظام التصحيح، وان لم يكن هنالك حق لي ان اتكلم عن اخرين، لكن بشكل عام لن اخصص ولا افصل، لكن عمليه التصحيح تتم بحاله ابويه وان صح التعبير، بحاله اخويه ان صح التعبير، بحاله انسانيه حقيقه، كل كلها تصب لصالح الطالب ولا يمكن أن تكون لغير صالح الطالب. وربما نظام التصحيح لو تعلمونه كما أعلمه أنا لرأيتم فيه يعني الجانب الإنساني المراعى في هذه القضية، ولكن في النهاية لكي يكون هناك طالب مهندس غير فاشل كما قال الدكتور محمد، لكي يكون طبيب أثق به، هناك ضبط وربط، ولكن بالنهاية الأمور تصب في صالح الطلاب. شكرا شذا، نأخذ الاتصال الأخير مع الاعتذار الشديد لكل الاتصالات الأخرى حتى يعني نتابع في الموضوع الثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، مين معنا؟
آية عدوي.
آية عدوي، أهلا وسهلا فيك يا آية.
بغض النظر عن صعوبة الأسئلة أو سهولتها، يعني كان في جلسات صعبة وكان في جلسات سهلة، كان مع طلاب التوجيه صراع الوقت، كان يعني صراع الوقت إنه يكون بدراسة الامتحان قبل تقديم الامتحان، يعني يوم ونص مثلا لمادة الكيمياء ما كان بالمرة يكفي، أو للفيزياء يعني أنا مثلا طول فترة الامتحانات ساعة واحدة فقط بالليل أنام بس. يدوب ألحق، غير بغض النظر إنه
الوقت في وقت الدراسة، وقت في
وقت تأدية الامتحان نفس الشيء. طيب. بالكيمياء ما لحقتش أراجع ولا مرة، يعني ولا مرة، عادة الواحد لما يراجع بالامتحان بيكون هو يكتب سريع، في غلطات يعني سهلة جدا، مش لازم الواحد
يغلط. من خلال تجربتكم يا آية ضروري نطالب من هذا المنبر إلى تفعيل دور التعامل مع الوقت وفن التعامل مع الوقت مع خبراء التنمية البشرية، الذي هذا العلم، هذا النموذج من التعامل الإنساني مع الإنسان مع نفسه ومع الآخرين، في كيفية السيطرة على هذه الأمور. لكن قبل أن تغادرينا يا آية ومن خلالك سأنتقل إلى العنوان الثاني في موضوعنا، ماذا ستدرسين؟
يعني أنا مش محددة شيء لهلأ أدرسه، بس أنا حابة أفوت فرع الهندسة بشكل عام، بس تخصص هندسة يعني بالضبط شو هندسة؟
ليش هندسة يا آية؟
حسيت هو أنسب تخصص باسمه،
أنسب تخصص. معلش أنا بدي أقطعك كتير، أنسب تخصص يعني للمعدل الذي تتوقعين ولا للتربية لرغبة أهلك ولا
لا رغبة يعني منك؟ أهلي تاركين للمجال لحتى أنا أختار شو بدي أدخل، بس أنا مش محددة يعني تخصص أنا أدخل مثلا طب أو كذا، بس حابة فرع الهندسة، يعني أغلب التخصصات بتفوت بفرع الهندسة.
شو محببك فيه؟
هيك خلاص. بس الفرع اللي بدي اختاره من ضمن الهندسه حابب يكون يعني فرع غريب، فرع انا هاويته لهلا، ما بعرف مش هاوي ولا فرع.
مش عارفه. طيب لما بتدخلي بالمامعه بتبلشي تعرفي ان شاء الله. شكرا لك يا آية. شكرا. نسرين، شو اللي ناويه تدرسيه؟
والله انا متردده ما بين ادخل كليه الاقتصاد وكليه الحقوق.
ليش التردد؟
مش عارفة، يعني احنا بالاول وبالاخر يعني التخصص الادبي بلاقي صعوبة في المعدلات زي باقي التخصص العلمية. يعني انه ان جبت ان شاء الله في 90 او جبت في 80 او حجر في 70 يعني بدخل نفس التخصصات.
طب الفرق بين الاقتصاد والحقوق يعني ما مش ملاقي انا في تقاطع مشترك بيناتهم.
بس انا احتمال يعني انه لهلأ الاكثر اني ادخل كلية الاقتصاد.
كلية الاقتصاد. برغبة من توجيه من أهلك، توجيه من نفسك، شفتي حدا درس اقتصاد ارتاح، بدك ترتاحي زيه، إيش اللي موجهك لهذا الاتجاه؟
والله أختي أنا درست اقتصاد محاسبة.
وشايفتيها شو بتدرس، وبالتالي أنت ممكن تمشي على نمط أختك. ربا إيش بدك تدرسي؟
إن شاء الله قانون.
قانون. اختيارك، سبب الاختيار؟
بس لأنه ما بعرف. سبق وحكيت انه لما مر عملنا انه حلقة شو بدنا نصير وهيك، قلت انه نفسي اعمل اقدم اشي اخدم ديني اخدم امتي من خلال القانون ودراسة يعني انه كتطبيق للعدالة او اشي زي هيك، او يمكن حابة اني اكمل ماجستير، واذا تفوقت ان شاء الله نفسي ادرس بالجامعة.
حاطة خطة لإلك انك بدك تدرسي بالجامعة حقوق؟
نفسي هيك
اشي. طيب اذا بجوز يكون هيك حد من زملياتك ممكن انا يخطر ببالي اكمل حقوق تصير استاذتي. ان شاء الله يا رب. مريم شو حابة تدرسي؟
ادب انجليزي.
انت اجابتك سريعة، عارفة شو بدك ومخططة، وادب انجليزي.
وانا حكيت عن هدفي بالهون.
نعم لما خططنا حطينا الاهداف وشي. طيب لما بدك تدرسي ادب انجليزي اللي ممكن يعني مع احترامنا لكل الطلاب بجميع معدلاتهم اللي ممكن ياخذها صاحب معدل اقل من المعدل اللي ممكن تحصلي عليه حسب ما التوقعات. طيب ما له علاقه ارتفاع المعدل انه يتيح لك مجال انك تاخذي شيء اكثر من ادب انجليزي؟
لا انا مقتنعه حتى لو كنت علمي مثلا وتفوقت بحب اتحدى هاي الماده وبستمتع فيها، والاغلب الطلاب هم بيعانوا منها. فانا بدي اتحداها وبدي اكمل ان شاء الله ماجستير ودكتوراه فيها وابسط للناس شو هاي الماده.
انت لك رساله.
بدي لانه كتير ناس متعقدين من هاي اللغه، وهاي هدفنا اني اسهل لهم هاي الماده.
يعني انت حاطه ايدك على وجع الناس. وين الناس بتعاني وانا ممن يعاني. لو يرجع في الزمن سيروا استاذ يا مريم.
دكتور. يعني انا بشكر مريم، انا بسجل ملاحظات سريعة. يعني نعم. منهم من يعني حدد على الاحساس حاسة ما حددتش هيك. مترددة. قانون مشان اخدم امتي وشيء جميل. اللي لفت انتباهي اكثر مريم.
نعم.
محددة بدقة، عارف وين رايحة، عارف ايش بدها. وهذا تماما هو كيف تختار تخصصك الجامعي.
مع اعتذار لنسرين وروبا يمكن ما اعطيتهوش الفرصة الكاملة لانك بدي اخذ نقاط معينة.
يعني بصراحة هذا نموذج خلينا اقول اللي من خلاله ممكن نبدأ نحكي عن موضوع اختيار التخصص الجامعي. احنا ما نعانيه، وهذا خلينا نكون احنا كمتقدم نحكي عن موضوع التخصص الجامعي، انه كثير من الطلاب ما عنده معلومات حقيقة، ما عنده داتا على اساس يحط قرار صح. احنا دائما بالإدارة بنقول اي قرار سليم لابد ان يعتمد على معلومات صحيحة. لن استطيع ان اقرر قرار له نتائج صحيحة اذا ما كان في معلومات صحيحة ودقيقة في هذا الموضوع. لذلك واضح من هدف مريم انها حددت هدفها تماما. الرسالة اللي من هذا الهدف ومن ثم الإفادة اللي بدها إياها، يعني هي حاطة في بالها وين بدها توصل، شو بدها تعمل، بدها تكسر إشي معين. وهون التحدي، هاي لغة التحدي اللي إحنا دائما كمدربين تنمية بشرية من نعشقها جدا، إنه نحطها بكل شيء، بكل مسار نضع موضوع التحدي، لأنه دائما الإنسان لما تضع أمامه التحدي يتغلب عليه. وهذه لغة سبحان الله، لغة في الإنسان طبيعته إنه يقبل التحدي ويتغلب عليه بما أعطى الله سبحانه وتعالى من قدرات. لذلك كل ما كان، وهون مهم جدا، كل ما كان الهدف واضحا محددا قابلا للتطبيق محدد بزمن، كل ما كان أكيد رح يصير. لذلك هو المهم جدا أنه هذا الهدف واضح لإلها، هذا الهدف بدقة عرفته، هذا الهدف عارفة إيش بدها منه، ثم محطته حاطة هذا زمن معين، رغم أنا المعدل اللي رح أجيبه رح أوظف هذا التفوق اللي عندي في هذا التخصص، ورح أنتقل انتقال ستيب باي ستيب، نقطة بعد نقطة، خطوة بعد خطوة، حتى أوصل للإفادة اللي بدي إياها. وهي مهم جدا. لكن بصراحة يعني مريم نموذج، ونموذج يعد على الأصابع دعني أقول، من خلال إحصاءات ودراسات. وآخر إحصائية كانت السنة الماضية في جامعة النجاح الوطنية، إنه أكثر من 46% من الطلاب لما اختاروا تخصصهم ما كانوش مجبرين عليه، لكن المفاجئ إنه هذا التخصص هل اختاروا بناء على سوق العمل؟ هل اختاروا بناء على رسالة معينة بده إياها يحققها؟ هل اختاروا عارف هو الآن الوظيفة المستقبلية لإله؟ ولا بدي اختار تخصص يقعد في البيت فيه؟ وهذا المشكلة
كبيرة
بصراحة. يعني أنا بدرس هندسة، وإحنا بنعرف أنا بدي أعدل لك الأطباء أكثر من المهندسين، والمهندسين أكثر من الأطباء، وعدد كبير جدا،
وكلاهما ربما أكبر من حاجة السوق أو حاجة المجتمع.
أستاذ أسامة كما تفضلت هون يعني وضعت يدك على يعني أقول على الألم اللي موجود، إنه ما هي حاجة السوق. وطبعا هذا كلام بحاجة بصراحة ما نكون واقعيين لمراكز دراسات. يعني أنا بشكر جامعة النجاح، وكل مركز بحاول يقدم يعني رؤية ورسالة، لكن الموضوع بده جهود مكثفة، جهود من
وأكثر مما هو
نعم، جهود من سلطة، جهود من وزارات التربية والتعليم، جهود من مديريات، من حتى جامعات. لأنه أنا ما بدي أعمل تخصص في النهاية أشوف المجال العمل سكر لإله. أنا أعجب في بعض الجامعات الخارجية ومنها العربية حتى، إنه أنا عارف سوق العمل بحاجة مثلا ل 500 مهندس ميكانيكي مثلا. خلال سنة 2011 ل 2017 لازم أكون أعطيتهم إياهم. لما بسكر سوق العمل بسكر التخصص الجامعي، بطل استقبل طلاب. احنا اللي بصير عندنا مشكله انه انا بضلني استقبل طالب هندسه طالب هندسه طالب هندسه طالب هندسه، طب وين بروح؟ هون المشكله، انه هذا الطالب هندسه هل له سوق عمل؟ طب السوق الخارجي، حتى السوق الخارجي هل هذا السوق الخارجي يلبي الاحتياج اللي بده اياه؟ الغربه مش سهله في النهايه، والذي تغرب يعني وذاق مراره الغربه يعرف معنى هذا الكلام. اضافه لذلك احنا هذا الطلاب التوجيه السنه هي كم طالب؟ يعني يتجاوز 80 بحتة، يعني رأي أهل مصر بحتة، أهل 80,000 طالب. هل تستوعب جامعاتنا مع غزة هذا العدد؟ ما بتستوعبه. إذن أكثر من النصف بده يروح، منهم سيذهب إلى سوق العمل مباشرة، منهم سيذهب إلى الدراسة الخارجية في جامعات برا، منهم سيدخل إلى الجامعة يغير تخصص، وهذا رح ندخل فيه في النقطة التالية. إذا هل الطالب حقق مسألة العمل؟ لذلك الوجود شيء عندنا سميه الأدب التجاري والإداري اللي بدو يشتغلوا على الطريق، حتى الفندق اللي ما دخلش عندنا الصناعي وشيء جميل، عدد قليل لو إحنا وفرنا عليه بشكل كبير. لذلك دعني أقول هذه القضية، إنه في أمريكا، وأنا في النهاية المؤمن كيس فطن، والمؤمن أيضا الحكمة أحق هو بها في النهاية، أين اتبعها فهي أولى بي. في أمريكا الطالب من سنوات صغره يحدد تخصصه، وأكثر من، وهي معلومة مهمة جدا، أكثر من 70% من طلاب أمريكا يذهبون إلى سوق العمل المهني الحرفي، يعني ميكانيكي وحداد ودهين وطرش بتخصصاته. فتجد أنك أنت تأخذ 30% اللي أنت بحاجتهم كسوق عمل، بتوظفوا، بتكون رواتب عالية، حققنا الأهداف اللي بدنا إياها، وعمالنا حتى العامل مش فقط يعني خبرته المهنية، لا، هو معاه شهادة حرفية راقية جعلته يكون قوي في سوق العمل. وهذا مهم جدا يكون في البال، إني أنا رايح على تخصص أستطيع أن أحقق منه اللي بدي إياه. لكن لو أنا سألت مريم، مريم أنت رح تتوظفي بعد البكالوريوس؟
أنا عادي
تتوقع أنك تتوظفي؟
ما بعرف
كثير والله قدام التربية والتعليم، لذلك ضلك دعسة، بكالوريوس ماجستير دكتوراه وتفوق تفوق تفوق، واجبر الجامعة تكون تعمل لك منحة إن شاء الله.
لذلك عند برضو عند ربا إنها يعني
قانون
حاطة هذا القانون وده تدرس، يعني ما توقف عند
هذا مهم. أنا هذا بدور الطلاب اليوم، عالم اليوم عالم مش البكالوريوس على كل حال. كان زمان إذا بتتذكر أستاذ أسامة المترك، تذكر
قبل التوجيه،
بعدين صار التوجيه، الآن صار البكالوريوس، هلا دخل حقيقة يعني صرنا نطلع شوي عن الماجستير. الدراسيه حتى كمان. لذلك مهم جدا، وهذا دعوه لكل الطلاب اللي بيستمعونا وانا بوجه لهم تحيه، يعني اسرع وكن سريعا جدا في تحقيق تخصصاتك. انا التقيت مع احد الاساتذه الفاضلين وهو دكتور عمره 29 سنه مع شهاده الدكتوراه من الجزائر، بكالوريوس ماجستير دكتوراه في القانون الدولي
ما شاء الله،
ورا بعض في الجزائر، اجى على جامعه النجاح، تخصصه نادر قانون دولي، صغير في السن، قبل مباشرة للتوظيف. نعم. لذلك مهم جدا أعرف شو التخصص اللي أنا بقدر أوصل له. اللي تفضلت فيه مريم قالت اللي بحقق منه إفادة، واللي هو التحدي اللي أنا بدي أثبت رسالة للناس إنه هذا الإنجليزي أو هذه اللغة اللي أنتوا شايفينها لغة كبيرة وصعبة، أنا سأسهلها بطريقة بسيطة جدا. هذا محور مهم جدا في موضوع اختيار التخصص الجامعي. كل الدراسات بتشير إنه بين كل 5 طلاب طالبين جامعيين بحاول تخصص الجامعي،
بحول
تخصص الجامعي. مما يعني أموال كثيرة تصرف، أوقات لا يمكن استردادها
طبعا.
يعني الطالب بدخل الآن هندسة، بكون حاب الهندسة، خالته مهندسة، أبوه مهندس حاب يكون مهندس، بنت عمه شاطرة وصارت مهندسة، إذا الأقرباء بيلعبوا دور سواء أم أو أب، بدخل هندسة لا صعبة، كتير صعبة، مش بدي إياها، بروح من هندسة بنزل بروح على الاقتصاد، الاقتصاد لا صعب ما بدي اقتصاد، فبتلاقي وصل من هندسة راح على التربية أو راح على تربية الطفل أو راح ممكن ينزل أكثر من ذلك، أو ممكن يصير عنده ردة فعل عكسية فيترك الجامعة، وهذا عدد قليل لكن ممكن موجود. هذا بسبب ما حدد تخصصه اللي بلبي احتياجه. واللي هون ممكن أنا أجي أحكي على قصة إنه إحنا بنشتغل في التدريب على مهارات تخصص الجامعي، وبنعمل له تدريب ودورات ولقاءات تدريبية من 3 إلى 6 ساعات، نشتغل على شيء اسمه مقياس هيرمان الدولي. هذا مقياس دولي مبدأه ببساطة قائم على إيش اسمه تفضيلات الدماغ. الطلاب بيجلسوا في التدريب على مرحلتين، المرحلة الأولى تحديد تخصصه الجامعي لماذا وكيف، هناك سباعيات بنحدد منها أساس. بعد التحديد هذا التخصص بنيجي نقول سوق العمل، هل بيقدر، هل الوطن موجود، هل في وظيفة. كمان نشتغل على موضوع التخيل، كيف أنت شايف حالك في هالوظيفة، ماذا ستحقق من أهداف لك فيها، وين أنت شايف حالك بعد 5 سنين من تخرجك في هذه الوظيفة. فبنشتغل المرحلة الثانية، بنشتغل على مقياس هيرمان الدولي وهو تفضيلات الدماغ، وهذا مبني هذا المقياس على مبدأ ما يفضل دماغك هو ما يتوافق مع تخصصك. تقريبا أكثر من 31 ورقة صفحة اختبار بيقدمها الطالب، اختبار ببلاش طبعا مسموح الغش فيه، مش حاله الطالب بيشتغل عليه. النتائج اللي بتصدر هي التخصص الأنسب لإله، ومبني على أول إشي على احتياجاته، مبني على شيء اسمه رغباته، مبني على شيء اسمه هوايات لإله، مبني على شيء اسمه قدرات هو يتمتع بها. يعني حتى السؤال المعمول، وهو معمول سؤال بذكاء مش ملعوب فيه
بذكاء
ومحطوط بذكاء، هدف هذا السؤال يحقق انت شو تفضل كدماغك، يعني دماغ ماذا يفضل. انت ممكن تقول انا بدي ادرس طب، لكن يخرج الاختبار ويقول لك انت بتصلح ان تكون انسان قانوني، تصلح ان تكون انسان تدريب. يعني سواء في العملية التعليمية أو التدريس أو المحاضرة أو الجامعة أو الأكاديمية، بمعنى موضوعك أنت ممكن تكون مميز بهذا التخصص، أن تعطي الإفادة بشكل أفضل بهذا التخصص. لذلك هذا التدريب إضافة للتعليمات والعصف الذهني اللي بيشتغله مع الطلاب، يستطيع الطالب أن يصل إلى تخصص الجامعي اللي ممكن يحقق هدف لإله. لأنه مهم جدا موضوع تحقيق الهدف. أنا اللي لفت انتباهي في ربا وانتباهي في مريم، اللي بحييه وبحيي كل الطلاب اللي بيمشوا على نهجهم أو على طريقتهم، إني أنا محدد هدف. وهذا مهم. يعني مريم لكسر موضوع اللغة الإنجليزية وتسهيلها، ربا لتحقيق الأمة الإسلامية أو الأمة بشكل عام، أن القانون ممكن أنا إذا طبقته وكنت إنسانة قانونية فأرسل رسالة. أنا لما أضع الهدف أحطه هدف كبير، هذا الهدف لما يكون واضح لي أشتغل عليه كثير، لأن طلابنا وبحاجة حقيقة أبنائنا أن نوجه لهم أهداف ونعطيهم دائما الأهداف إلى علاقة بالقيم الإنسانية.
طب النسرين لا تعتبر أنها وضع هدف أمامها يعني متاح قليلا أو موسع قليلا بأنها تكون عندها اختيار ما بين الاقتصاد والحقوق، ولا يعني الهدف أبعد من أنها تختار؟
بصراحة يعني نمط نسرين أو النمط هذا، خليني أقول اللي هو مش قادر يحدد اختياره أو بين كذا وكذا، هذا نمط بيتغلب شوي. لأنه أنا بحكي لكم بصراحة، إذا ما أخذت المعلومات الصحيحة التي تعرف وين راحة في الهندسة، وين راحة بالاقتصاد، يعني بمعنى ما يقدم المواد بالاقتصاد، ما يقدم المواد بالهندسة، ستقع في موضوع كما يقال في حيصة بيص يعني في اللغة العربية، وهون ستكون مترددة أكثر، وهذا الذي يقعها في حالة التردد إنها ما راح تتحقق التخصص اللي هي. أنا كان قبل فترة ألتقي في طلاب يعني سنة أولى جامعة، كنا نشتغل معهم في أحد الجامعات تحديدا جامعة دير زيت، موضوع كيف اخترت تخصصك الجامعي، هل أنت اخترته بناء على رغبتك، رغبة أهلك، هل أنت اخترته بناء على سوق العمل،
طيب إذا كانت هذه أسئلة يعني تكاد تكون عملية بتفكيرنا فيها جميعا، لكن معك ثلاث نماذج، مريم معنا في الاستوديو، نسرين وربا في هذا، أديش بنقدر نطبق بالخلال يعني حديثك المهم جدا في التعامل مع مريم ونسرين وربا، تعامل مع أنفسهم بهذا الاتجاه، ونطبق هذا الأمر حتى جميع المستمعين اللي بعتذر جدا عن عدم تمكننا من استقبال مكالماتهم في انه يعني ياخذوا فكره من خلال النماذج الثلاثه اللي عندك.
طيب انا خليني اجي احكي بشان اكون عملي اكثر.
نعم.
نموذج مريم هو نموذج حقق حدد هدفه، عارف وين رايح، عارف طبيعه تخصصه.
نعم.
وهي لغه انجليزيه، عارفه وين بدها تحقق منها. هذا نموذج عارف هدفه، انا بقدر اوجهه دائما لايش، كيف تكون سريع، بعطيه المعلومات، بقول له انه انت لازم تعرف انه هذا التخصص ما له سوق عمل الان مباشر، ممكن تلاقي له سوق عمل بس مش في العملية التعليمية، وهذا مهم. يعني الحلو في الانجليزي انه سوق عمله مفتوح، يعني ممكن انت معك تخصص انجليزي بس تشتغل ادارة. معك، وانا التقيت في كثير من الزملاء، مدير بيكون بالعناية بالزبائن هو معه تخصص انجليزي، مدير تدريب في شركة كبرى وتخصصه انجليزي وماجستير انجليزي. ففي النهاية الانجليزي على العكس هو مفتاح كثير لكثير عمل، لانه اليوم العالم عالم اللغة. فالعكس يعني هي اللغة الانجليزية كتخصص مفاتيحه كثيرة. لكن لو بدي اروح على التربية والتعليم مش رح الاقي، رح اتصادم بهذا الموضوع. لكن اذا اشتغلت في موضوع الترجمة، في موضوع الادارة، طورت حالي بهذا الموضوع، سوق عمل اللغة الانجليزية اكثر من، انا اجعلني اقول من مثلا كلية الشريعة، مع حب وتقديري واعتزازي فيها. ليه؟ سوق العمل مفتوح اكثر لانها لغة.
طيب.
واللغة تفتح لك مجالات كبيرة جدا، لذلك هي واضحة أنا محدد هدفها، فتستطيع أن تدرس الماجستير وتوظف. لو اشتغلت كمترجمة أو في أي شركة ستقبلها على طول، لأنه هاي اللغة إحنا بحاجة لها. لكن لما أجي أنا أتحدث عن موضوع القانون، القانون بدك نركز على مسألة كتير، موضوع القانون تخصص كتير مهم وإحنا كتير بحاجة له. لكن سوق العمل عندنا بالقانون هل بحاجة؟ بدي أشوف عدد المحامين، عدد طريقة عملهم. إذا كانت ربما محددة بالقانون وين هي رايحة، هذا شيء ممتاز. احنا نعرف ان الطالب القانون بحاجة لسنتين خبرة، سنتين عمليات، بمعنى لن يدخل سوق العمل وفي النهاية يحقق مكسب مادي إلا كمان سنتين إضافة للدرس، السنوات اللي راح يدرسها. بمعنى هل خلال السنتين بده يدرس ماجستير؟ يعني أنا كان نموذج كتير رائع من نابلس، وأنا بوجه له تحية، أحد المحامين الرائعين، جاب معدله 95.5 علمي في التوجيه،
يا سلام،
من الأوائل، دخل تخصص قانون. كان الملفت للانتباه كل الناس، انت رايح قانون، طب 95% وعلمي، طبيب. الطبيب زي والدك، على كل حال هو والده طبيب عليه رحمة الله. الآن ليش ما تروحش زي والدك طبيب؟ فكان هو محدد تماما انه وين رايح. بالفعل انهى دراسته البكالوريوس وبالتفوق، دخل على الماجستير وبتفوق، وحتى مهنة المحاماة كان إنسان مميز فيها. يعني برضو مهم جدا أعرف أنا التخصص اللي أنا رايح لإله شو بحقق لي كأهداف شخصية. يعني برضو الحالة الشخصية مهمة، هل أنا إلي رسالة؟ في موضوع النماذج الأخرى من الفاضلات دائما أنا بهمني نمط الشخصية، هل أنت شخصيتك إنسانة مثلا اجتماعية بحب تكون تواصل مع الناس؟ طب ما هو التخصص اللي بيكون قريب لهذا الموضوع؟ هل هو تخصص العلاقات العامة، بمعنى تخصص الإدارة، التربية، التعليم، التدريس، أم هو تخصص آخر؟ لكن مهم جدا لما أحدد تخصصي أحدد هل سوق العمل يتناسب معه ولا لا.
زي ما تفضلت أنت ممكن تكون كتير زي نسرين، وأنا بحكي عن نسرين كنموذج محتار ما بين شو بتنصحها، وهي معنا على الهواء إذا بتحب تسألها، شو بتنصحها ما بين الاقتصاد والحقوق، أو إذا بدها، إذا أنت بتنصح تنسف إشي من اللي في بالها لإشي ثالث.
هو شوف إذا خضعت للاختبار أتوقع من يعني حتى ما أكون مبالغ، من نمط صوتها ما يزبط معها الهندسة. ممكن تكون قوية بإشي ثاني غير الهندسة، لأن عندها قدرة كلامية أكثر، فالهندسة ما راح تعطيها قدرة الحديث وقدرة التفاعل. يعني ممكن تعطيها الإعلام والصحافة أكثر من موضوع الهندسة.
ويمكن في لك قرايب يا نسرين، زي ما عرفت إنه من ست سلام إنه لك قرايب في الإعلام.
أختي.
وليك أخت في الاقتصاد. هيا بلش الدكتور يحط يعرف وين تحط إيدك.
ولي أخت قانون.
وليك أخت قانون. طيب معناته أنت بتوجهها،
معناته يعملوا لهم عمل إعلامي مهم، لأنه بتكون المحامية بتشتغل في الشركة الإعلامية معهم. وأختها اللي بتشتغل في الاقتصاد بتكون بتشتغل في العملية الاقتصادية مهمة.
يعمل مؤسسة.
يعني مهم. أنا ممكن زي ما تفضلت الرسالة أوجهها يعني لنسرين لكل هذا النمط، حدد بالضبط ماذا تريد. يعني خمس نقاط أساسية، ماذا أرغب، إيش بدي، ماذا أرغب من هذا التخصص. يعني أنا بدي أتخصص، أفترض أتخصص طب، أنا بدي طب، طب شو بدي أنا من الطب؟ هل بدي مثلا أفيد الإنسانية ولا أنا بدي أكون طبيب محترف؟ لأن أنا برضو طبيب عادي ما بدي. عشان نكون واضحين، منبر الشباب لا يريد ناس عاديين، لا نريد لا مهندس ولا طبيب عادي ولا أستاذ عادي، إنما نريد طبيب مبدع، مهندس مبدع، معلم مبدع، حتى ميكانيكي مبدع. يعني إحنا بحاجة لناس المبدعين اللي لهم لمسات حتى نكون مميزين، وهذه كتير مهم. الرسالة اللي هي لغة التحدي يا مريم، لما أنا بكون مبدع أضع البصمة في هذا الموضوع. لذلك هل أنا بدي أحقق رغبة داخلية ولا الماما والبابا بده إياه؟ طيب، وهذا الرسالة الآن دعني أستاذ أسامة أقولها، وجهها تماما للأم والأب، أرجوكم اقترحوا على أبنائكم، اقترحوا على أبنائكم، وجهوهم ولا تفرضوا عليهم. لا تقول له المكتب يا بابا صار لي 50 سنة بعمله فأنا محامي فلازم أنت تكون محامي. ولا تقول له يا بابا أنا مهندس ولا مين أعطيه المهندس، أعطيه لأولاد الناس. يا أخي أعطيه لأولاد الناس، أعطيه لأولاد الناس، شو المشكلة؟ خلي ابنك يحقق تخصصه. يعني وأنا أعرف يعني بعض الحالات اللي أنا التقيت فيها من خلال الاستشارات، إنه طالبة بتدرس مثلا أدب لغة عربية، رغبة أهلها ما بتصدق وهي تخطب، شرطها على خطيبها الداخلي أنا بديش أدب، اسمع أنا بدي فنون. فمباشرة هو بكون لأنه هو صاحب السلطة عليها من الأهل، فبتروح تدرس فنون فتتحقق نتائج إيجابية أفضل. طالبة أخرى أهلها بدهم إياها تدرس هندسة، وإجبار إنها تدرس هندسة، درست أول فصل، الفصل الثاني نكدت عليهم من كثر ما اشتغلت على قصة الضغط النفسي. مرات البنات أو حتى الشباب النقاقين في هاي القصة يحقق ما يريد. طبعا أنت متخيل قديش الأموال اللي رح تنفق، متخيل قديش الوقت اللي رح يضيع. طب ليش ما يروح الطالب؟ لذلك القاعدة عندنا دائما إحنا في التدريب، لن تبدع إلا في الذي تحبه. يعني لن تبدع فيما لا تحب، ما ممكن تبدع.
طب ما بتعرض الأمر مع أنه المخرج بضغط الوقت جدا، بس ما بتعرض الأمر مع قضية التحدي اللي تتحدثت عنها؟ يعني أنا دخلت في مجال ظننت نفسي أني أنا سأبدع فيه، وجدت عقبات، طب أستمر ولا أرجع؟
مهم. أنا برأيي بدي أشوف أنا وين أنا. هل إذا كنت في منتصف الطريق أنا رأيي يستمر، لكن في النهاية حول الرسالة. يعني لو بدي أفترض دخل طالب قانون سريعا، طالب قانون وجد أنه في خلال سنة ثانية ما بيحقق له بده إياه، دور على ما يحقق لك في القانون، والقانون مجال واسع، حتى الشريعة مجال واسع. يعني دور ابحث عن ما يحقق لك في هذا التخصص، واجعل لغة التحدي هون تبدأ معك. مشانك أنا دائما بقول لطلابنا أرجوكم أنت تصنع التحدي، يعني أنت اللي تصنع الإبداع. يعني ليش أنا أضلني فقط مفترض تماما أنه التخصص الجامعي هو اللي بحقق لي فقط عملي؟ لذلك ما يخافوا كثير، ليس التخصص الجامعي هو المؤشر على أنك تكون مميز في دراستك. لا، التخصص الجامعي بعطيك مفتاح، لكن ممكن كثير من الناس نجدهم متخصصين في مثلا في دراسات وعملهم باتجاه معاكس تماما، وهذا ما بيبنى، حتى بالعالم موجود هذا المؤشر. لكن احنا اللي نبحث عنه ورغبتنا التامة ان يكون تخصصك هو مع وظيفتك، وهون الإفادة الأفضل. فلو تكون أنت إنسان اقتصادي دارس اقتصاد كتير أفضل ما تكون إنسان إداري دارس تشتغل بالاقتصاد. لو تكون أنت إنسان درست العلوم الشرعية تماما فعملت في العلوم الشرعية والوعظ والإرشاد والتدريس وكل هاي القضايا ستكون مميزا أكثر. لو كنت درست لغة عربية مش انت هوايتك اللغة العربية، حتى لو درست انت هندسة ستكون مبدع، رغم انه في ناس حققوا انجازاتهم تحت نظرية الذكاءات المتعددة. لانه قد يكون، وهون مهم جدا هاي الملاحظة، قد يكون تخصصك ليس ضمن ذكائك. الان النظريات العالمية الجديدة بتقول هناك نظرية ذكاءات متعددة، وليس هناك شيء اسمه نسبة ذكاء. يعني بطل يحكوا عن نسبة ذكاء، قال يقول لأنه نسبة الذكاء واحدة، لكن منهم من يشغل هذا الدماغ
بشكل أكبر
ومنهم من يشغلوش، لكن في ذكاء متعدد. يعني بلحظات أقول ذكاء الحركة وذكاء العاطفة، ذكاء الوجداني، ذكاء الأكاديمي، الذكاء الرياضي. يعني قد يكون ذكائي هيك. فأرجوكم اختار ذكائك وتخصصك بناء عليه. طبعا ممكن اسالني كيف راح اعرف؟ طبعا في اختبارات وتدريب، يعني
ممكن نعرف
في
حلقات قادمه.
ان شاء الله
ان شاء الله تعالى. احنا على موعد مع الدكتور محمد بشارات في لنعرف مستوى ذكاءاتنا واين نتوجه من خلال هذا المنبر، لنضطر ضغط الوقت يجبرنا ان نطوي، لا ان نطوي وانما نتوقف هنا، لا نطوي سجل هذا الموضوع وانما نتوقف هنا تحت شعار المنبر يريد المبدعين.
ان شاء الله
وردت شعارك
يعني اكيد هذه رسالتنا.
نعم. المنبر منبر الشباب يريد المبدعين ان شاء الله تعالى. لكن اعطونا 20 ثانية، اسمح لي اخي محمد، 20 ثانية لكل ضيف من ضيوفنا. ابدا بك ربا، تعطينا انهاء للموضوع اجمال، ماذا تريد ان تتحدث في 20 ثانية؟ كل منا ينهي في 20 ثانية، تفضلي.
أول شيء أنا بدي أحكي على الفرصة كيف بدي أبدأها وشو مطالبي.
اتفضلي.
أول شيء بالنسبة للفرصة إن شاء الله، لأني
كتير بعدت عن الشعر والكتابة. كتير حابة أرجع وأجمعهم وأعمل أول هيك ولو كتيب صغير وبرضه يكون لونه فوشي ومكتوب عليه اسمي.
يا سلام.
هاي المبدعين.
هاي المبدعين. هذا إذا هنا منبر يريد المبدعين.
أول عضوية.
أول عضو في هذا المنبر تحت هذا الشعار.
وعندي مطالب.
تفضل يا ميرو.
إنه يعني لما للقدام إحنا مش أنانيين، إحنا خلصنا توجيهي.
نعم.
هلا إحنا بدنا للجيل الجاي وطلاب السنوات القادمة إنه ما يحطوا مدرسة البنات قدام مدرسة الشباب. إنه يكون لكل مدرسة مرشد، يكون يعني يخفف عن الطلاب، ماشي مع انه المسات حنونات وهيك، بس انه ليش ما يكون في مرشد؟ حتى كلمة مرشد هي مريحة.
صحيح. نعم.
انه يكون في مرشد يخفف عنهم اذا توتروا بلشوا يبكوا لانهم بخربوا على غيرهم كمان.
نعم. الله يرضى عليك يا رب. الدكتور بقول لك احسنت يا رب، وخاصه هذا يتوافق مع كثير من النقاط التي موجوده امامنا على الفيسبوك. يعني كثيره هي، لكن نريد ان نستمع الى 20 ثانيه اخرى من نسرين.
انا حابه اعمل بالفرصه، احنا بلشنا مع مس، عندنا مس نائله في المدرسه، عملنا مذكره للقانون الدولي. فحابة إني أرجع أستذكر شو عملنا فيه، وهيك يمكن إنه يساعدني إذا بشجعني أدرس أكثر للقانون أو للإدارة والاقتصاد. ومن خلال إذاعتكم بحب أشكركم كتير لأنه فتحت لنا المجال عن جد، إنه ارتحنا لما حكينا معكم.
الله يخليك.
ونشكر الجندي المجهول الدكتور محمد.
بلاش يصير معروف يا هو معروف، بس يبدو إنه جندي مجهول في نابلس. نحن نريده في نابلس، مع الاحترام لجميع المحافظات. يعني احنا نغبت بقية المحافظات أنها استطاعت أن تقتنص الدكتور محمد وغيره من ذوي الاختصاص أو أصحاب الاختصاص، هذا النوع من الاختصاص المهم جدا لنكتسبه من أجل أبنائنا.
أكيد. وبشكر مديرة مدرسة سمير سعد الدين.
نعم.
والمس سيد سلام، وشكرا لكم.
الله يرضى عليك يا نسرين. ومريم،
أنا خلال هالفترة مفكرة أني أخذ دورات كمبيوتر ودورات محادثة ويعني دورات كل المجالات. وبس أحب أنهي أنه شكر لأهلي لأنهم قدموا لي دعم كتير وتعبوا كتير، وأشكرهم كتير وأحكي لهم يا ربي إن شاء الله نتيجتي تعجبكم.
إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وإحنا نشكرهم على جهودهم، نشكر كل الأهلي.
تعب كتير.
الجندي المجهول الدكتور محمد.
طب أنا برسالتي سريعة جدا. أول شيء أحبائي الطلبة، كل من يسمعنا، ليكن شعاركم كما قال الإمام الشافعي: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. أنا أدعوكم أن تكونوا من أصحاب همم الملوك، لأنه لن تكونوا مميزين إلا بهذه الهمة. كما أحيي إذاعة القرآن الكريم، الطالبات الفاضلات يعني مريم وربا نسرين الله يرضى عليهم، وأحيي مدينة نابلس اللي أنا بعتز فيها، وأحيي كل المحافظات، لأنه في النهاية نحن خدام لهذا الوطن اللي من خلاله إن شاء الله نبني، لأنه فلسطين لها علينا كثير حق كبير إن شاء الله. وأنا إن شاء الله مش تحب كثير عنكم من خلال إذاعة القرآن الكريم، من خلال هذا المنبر الرائع اللي أنا سأكون إن شاء الله يعني أعتز أن أكون جندي صغير في هذا المنبر. وكما يعني في النهاية اللي موقع يعني على كل حال في الإنترنت اسمه موقع المحترف للتنمية البشرية، قد تتواصلون يعني
احترفوا. إذن نتوقف هنا، لا ننهي ملف هذا الموضوع، وإنما نتوقف هنا لنستكمل إن شاء الله في حلقات مقبلة مع شباب مبدع، والمنبر يريد، منبر الشباب يريد شباب مبدعين،
المبدعين
إن شاء الله تعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وأعتذر مرة أخيرة ودائمة مستمرة عن عدم تمكننا من استقبال مكالماتكم، وأعتذر لمن شاركنا على الفيسبوك من أن هذه المرة لم نتمكن من التفاعل معكم، وإنما أنتم تفاعلتم معنا بشكل جيد. شكرا للحضور الكريم ونسرين وربا ومريم، شكرا. يتواصل لك الدكتور محمد لأن نلتقي لكم معكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. لكم مني ومن الجميع من أسرة البرنامج أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله.
احنا الجيل الصاعد، احنا الامل الواعد، احنا الجيل الصاعد، احنا الامل الواعد، اشبالك يا امتنا، احنا نواصل مسيرتنا، احنا للمال الطلاب، للمال الطلاب،
يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب.
واحنا شبابك يا امتنا.